الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله تبارك وتعالى أخبر عن إرادته هنا فقال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أي ينهي آخرهم ويقطع دابر الكافرين. الله أيها الإخوة الله هو الحق وينصر الحق وينصر أهل الحق، واسم الله الحق ورد في القرآن 10 مرات، اسم الله الحق ورد في القرآن الكريم 10 مرات. لو جئت تبحث عن مواضع ذكر اسم الله الحق في القرآن تجد أنه قد ورد في القرآن 10 مرات الله الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وورد كذلك هذا الاسم في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولك الحمد أنت الحق، وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فكان النبي يدعو بهذا الدعاء يثني على ربه يقول أنت الحق وقولك الحق. في معنى قول الله تعالى الله الحق أو اسم الله الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه قال الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء يصح وجوده وكونه فهو حق. والله عز وجل حق أي حق في ذاته وفي صفاته وكامل الصفات وكامل النعوت، ووجوده من لوازم ذاته، لا وجود لشيء من الأشياء إلا به عز وجل، واجب الوجود لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال موصوفا سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهذه كلمة مهمة لأن الحق تكرر مرتين هنا، قال ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل، حتى نعلم أن الذي يحق الحق هو الحق سبحانه. قال الإمام ابن القيم فكما أن ذاته الحق سبحانه فقوله الحق ووعده الحق وأفعاله كلها حق، وجزاؤه المستلزم ودين لشرعه ودينه ولليوم الآخر كذلك حق. فمن أنكر شيئا من ذلك مما وصف الله تعالى بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار فكونه حق يستلزم شرعا ودينا وثوابا وعقابا، لأن الله هو الحق وهو الذي يحق الحق سبحانه وتعالى. طبعا لو جئنا إلى اسم الله الحق وإلى قوله ليحق الحق بكلماته ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، حقيقة نحن نثق بقوة الله ونصره، وبصير عند الإنسان صدق توكل على الله لأنه يعلم أن الحق ينصر الحق. قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لأنك على الحق والحق ينصر الحق، فإذا توكل على الله. وكون العبد على الحق قال الإمام ابن القيم يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله، ما دام هو على الحق إذا لابد أن يحقق مقام التوكل على الله. قال لماذا؟ قال لأن الله هو ولي الحق وهو مؤيده وهو كافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه؟ لماذا صاحب الحق لا يتوكل على الله والله هو الذي ينصر الحق؟ قال ابن القيم: وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن على الحق، وإذن الله الذي يؤيد هذا الحق بقدرته سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أيها الإخوة في ذكر اسم الله الحق، أن يعلم العبد أن الله تعالى ينصر دينه. صار عند الإنسان ثقة بنصر الله، وأنه مدام الله الحق إذن يزيل الباطل عن وجه الأرض، مثل المثال مثال الزبد، أنزل مثال الحق والباطل، هذا في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فقال في هذه الآية، قال: ويريد الله، هذه إرادته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق. هذا حقيقة من تعبيرات القرآن العجيبة، إنه يقول ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق. لماذا يريد الله أن يحق الحق؟ قال ليحق الحق. لماذا يريد الله أن يحق الحق؟ قال التعليل، هذه لام التعليل، ليحق الحق، يريد أن يحق الحق لأجل أن يحق الحق. قالوا أن تجعل تعليل الفعل بنفس ذاك الفعل، قال كناية عن كون ما فعل هذا الفعل لأن المقصود هو ذات الفعل، لأنه جعل التعليل للفعل ذات الفعل. لماذا يا رب تريد أن تحق الحق؟ قال لأجل أن أحق الحق. ويريد الله أن يحق الحق بكلماتي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق، فدل ذلك أن ذات الفعل مقصود بذاته. لما أنت تقول أحبك، لماذا أحبك؟ قال أحبك لأني أحبك. أنت عللت الفعل بذات الفعل، أنت قلت أحبك وعللت السبب لأني أحبك، فقالوا دل ذلك أن الفعل هو مقصود بذاته. كما قال أحدهم: أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فقال لما تعلل الفعل بذات الفعل، جئت لأني جئت، يدل أن الفعل هو المقصود لذاته، هو المقصود لذاته تعليل الفعل لا لغرض زائد آخر عليه. قال ابن عاشور: فإفادة التعليل حينئذ معنى الحصر، تدل على الحصر، يحق الحق بكلماته لأجل أن يحق الحق سبحانه وتعالى، لأجل أن يحق الحق سبحانه. فقال الله تعالى ليحق الحق. وبعضهم قال هذا تكرار في القرآن، أول شيء يريد الله أن يحق الحق بكلماته، والثانية ليحق الحق، فكرر الحق مرة أخرى، ما هو أخبرنا أنه يريد أن يحق الحق، فلماذا قال ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر ليحق الحق، لماذا أخبرنا مرة أخرى ليحق الحق؟ فقالوا على الوجه الأول الذي ذكرناه، أنه التعليل بذات الفعل يدل على أن الفعل هو المقصود لذاته، أو الأمر الثاني أن الحق الثانية تختلف عن الحق الأولى، الحق الثانية تختلف عن الحق الأولى. قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أن ينصركم على عدوكم يوم بدر، اللي هو السياق، هذا السياق ليقول أنا سأنصركم، الظفر النصر على العدو يوم بدر. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، قال النصر على العدو يوم بدر. ليحق الحق ويبطل الباطل، قال هذا نصر الإسلام عموما بعد ذلك. فالأولى خاصة والثانية عامة، الأولى كأنها خاصة والثانية، قال ويريد الله يحق الحق بكلماته في هذه الحادثة ليحق الحق عموما بعد ذلك. إذن قال الأولى في إحقاق الحق للنصر يوم بدر، هذا خاص، والثانية في إحقاق الحق عموما، وهو ظفر الإسلام ونصر الدين عموما وإظهار هذا الدين عموما. وذلك حقيقة غالب آيات النصر فيها أو إظهار هذا الدين فيها كلمة الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلما يذكر دين الحق إذن ليظهر هذا الدين، وطبعا هذا وعد الله يا إخوان، هذا وعد الله ليحق الحق ويبطل الباطل، هذا وعد الله. أحيانا الإنسان المسلم ربما مع الواقع الضاغط وكثرة الفتن يظن أن المسلمين انتهوا وخلص الأمر، المسألة هي مسألة وقت، بل بعضهم سامحوني أيها الإخوة حتى من أهل التدين قال نحن لم يبقى عندنا إلا أن ننتظر المهدي فقط، يعني إحنا ما عندنا الآن مجال ولا فسحة إلا أن ننتظر أن يأتينا الخليفة المهدي وبهذا نستيقظ. يا إخواني الأمة تقع في كبوات كثيرة، الأمة تسلط عليها الأمم تسلطات كثيرة، وما انتهت الأمة. من قال لك أنه قديما أبيد من المسلمين ما أبيد؟ ما قال نحن ننتظر المهدي، وما علقوا أمالهم فقط مسألة المهدي، لا ليعلق المسلم أمله ويقعد عن العمل ليقول انتظر المهدي وانتظر المسيح عيسى بن مريم حتى يحللنا المشكلة، لا، حتى نعمل ونجتهد. يعني انظروا أيها الأخوة عبر التاريخ مرت نكبات، وسبحان الله اللي بقرأ التتار كيف غزوا بلاد المسلمين وكيف أنهم قتلوا من المسلمين ما قتلوا. ابن الأثير لما يؤرخ في تاريخه عن التتار وغزو المسلمين قال وكيف لي أن أكتب نعي الإسلام، الإسلام خلاص انتهى يعني نعي الإسلام، وكيف لي أن أكتب مأساة المسلمين، وقول بقيت سنوات سنوات أقدم رجلا وأخر أخرى، هل أكتب في هذه الحادثة ولا ما أكتب، اللي هي حادثة بغداد سقوط الخلافة على يد التتار. وبتتأمل فعلا نقول خلاص انتهى الأمر، يعني هم استولوا على بلد الخلافة بغداد وبعدين راحوا على الشام واستولوا عليها وكلها بيد التتار. طبعا التتار من أكثر الشعوب إجراما، إبادة عندهم، إبادة، قتل كل من يرونه يقتلونه، وما بقي للإسلام حاضرة من حاضر إلا مصر، العراق انتهت ومصر والشام انتهت، ما بقي إلا مصر. وسبحان ربي يعني الآن لو قلنا مثل ما قيل في ذاك الزمن نحن ننتظر المهدي وننتظر نزول المسيح عيسى مريم، وانتهى الزمان الآن وعلامات الساعة انتهت وننتظر نزول عيسى مريم، لما قاوم هؤلاء ولا ما نهضت الأمة من جديد. لكن هيأ الله للأمة من ينهض بها من جديد. فالبعض بقول مآس بتمر مآس على الأمة أكبر من هذا، لكن سبحان الله اعلم أن الحق مؤيد من الله، فما دام الحق مؤيد من الله، الله يؤيد للحق من ينصره، والله يهيئ الحق من ينصره، مش يوم يومين. انت بتتكلم باللغة بلغة عمري وعمرك، احنا قديش عمرنا 60-70 سنة بلغة عمري وعمرك، لكن هذه اللغة أيها الإخوة هي لغة الزمن، يمكن 100 سنة 200 سنة 300 سنة، لكن في النهاية ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ليحق الحق ويبطل الباطل. يعني تقول عجيب، قال احنا حزلنا على مأساة التتار مثلا لما قالوا، وهذا اللي ذكروا العلماء عن مأساة المسلمين لما قتلهم التتار، انه قتلوا اكثر من 2 مليون مسلم، من 2 مليون مسلم، 2000 يقول الامام ابن كثير، قتلوا اكثر من 2000، قال حتى سالت ميازيب الدماء. قال هذا نحن علمنا عنها وقرأنا عنها ورأينا كيف الأمة نهضت، لكن ما علمنا أنه منذ الثورة الشيوعية الماركسية أنهم قتلوا في تاريخهم أيها الإخوة، بلاد الاتحاد السوفيتي أيها الإخوة هذه معظمها، معظم تلك البلاد المسلمين. إحنا إيش نقرأ بلاد ما وراء النهر، هذه البلاد بلاد ما وراء النهر، أوزبكستان طاجكستان كل هذه من بلاد الاتحاد السوفيتي. قال في تاريخهم، أنا تعجبت، قال قتلوا في خلال هذا خلال 70 سنة 100 مليون مسلم، 100 مليون، وأعداد يا إخواني هناك هائلة. نحن ما نعلم عن مسلمين طاجكستان مثلا وعن أحوالهم أو أوزبكستان مثلا أو الذين أو الشيشان، عن مسلمين قتلوا خلال 70 سنة أكثر من 100 مليون مسلم. لكن هل بقي الآن الاتحاد السوفيتي؟ بقي قوته ليحق الحق ويبطل الباطل، ليحق، وهذه جرائم ترى عبر التاريخ وموثقة في تاريخهم، ليحق الحق ويبطل الباطل. يعني مهما ظهر الباطل كأنه منتفخ فإنه زبد زائل، ومهما ظهر الحق كأنه ضعيف فإنه ظاهر بإذن الله. لأنه المسلم يستمد هذا الثقة من أين؟ من ثقته بالله الواحد القهار، ثم من الثقة بكلامه. مش ابن القيم قال مدام هو الحق إذن قوله حق؟ هو الحق، إذن قوله حق لا يتخلف أبدا. فقال ليحق الحق، فالحق الأولى في بدر، الحق الثاني عموما، الحق الأولى خاصة، الحق الثانية عامة. قال ليحق الحق ويبطل الباطل. وانظروا أيها الإخوة، قالوا من لوازم معنى ليحق الحق أن يبطل الباطل، يعني ويبطل الباطل هو ضد معنى ليحق الحق. فإذا أحق الحق أبطل الباطل، إذا حصل الحق ذهب الباطل، كما قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا كان هناك باطل وجاء الحق انتفى الباطل عموما. لكن لماذا كرر ذلك؟ قال لو قال ليحق الحق فهمنا أن الباطل ذهب، لكن قال ليحق الحق ويبطل الباطل. قالوا للتصريح أن الله تعالى لا يرضى الباطل، فهي بمثابة التوكيد ليحق الحق، ليحق الحق، والتوكيد على ذلك أنه سيبطل الباطل لأنه لا يرضاه، لأنه هو الحق. فلذلك قال ويبطل الباطل دليل أن الله لا يرضى الباطل، هذه بمثابة التوكيد. مثل ما قال الله تعالى، قال قد ضلوا وما كانوا مهتدين. طب هي قد ضلوا نفسها وما كانوا مهتدين، لكن هذا توكيد لقوله قد ضلوا، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، توكيد لضلالهم أنه قال وما كانوا مهتدين. ليحق الحق معلوم أن الباطل سيذهب، لكن قال ويبطل الباطل توكيد لإحقاق، توكيد لإحقاق الحق. ومن اللطائف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعمر ابن أبي ربيعة، قال كم سنك، كم سنك؟ فقال عمر بن أبي ربيعة ولدت يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عباس سبحان الله، أي حق رفع وأي باطل وضع؟ يعني الذكرى ما شاء الله لجعلت أنت فقط، هذه قال أنا ولدت يوم مات عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا واحد قال أنا ولدت يوم مات عمر، قال وبلغت الرشد، أظن قال وبلغت الرشد يوم قتل عثمان، وتزوجت يوم قتل علي بن أبي طالب، وولد لي يوم قتل الحسين. يعني كل هالمناسبات هذه في تاريخ حياتي. فيقول أي حق رفع وأي باطل وضع يوم مات عمر، أي حق حتى تذكر هذا. فإذا ليحق الحق ويبطل الباطل، والذي يطمئنك أن الله قال ولو كره المجرمون. لو هذه يقال فيها اتصالية، اللي هو شرط اتصالي، هذا الشرط نوع ولو كره اسمه شرط اتصالي، فلو اتصالية لتدل على المبالغة في الأحوال، لتدل على المبالغة في الأحوال، وأن هؤلاء أيها الإخوة سيكرهون الدين، لكن لو كره هؤلاء، لو كره أنه مع شدة كراهيتهم الله سيحق الحق ويبطل الباطل. مثل ما قال لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، قال إن الذين كفروا لو أن لهم وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، قال ولو افتدى به، هذا لو اتصالية كذلك، ولو افتدى به تدل على المبالغة، على المبالغة في الفعل، لو أنه جاء وافتدى بكل ما في الأرض فلا يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به، فهذه تسمى اتصالية. فقال ولو كره المجرمون، طبعا كراهيتهم أيها الإخوة ليست كراهية قلبية فقط، يعني المسلمون المجرمون يكرهون أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل، يكرهون ذلك، لكن ليست أي كراهية قلبية، هذه الكراهية بدايتها قلبية لكن تنطلق إلى فعل وعمل وصد عن سبيل الله. إذا قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني ولو كرهوا قلبيا فانطلقت هذه الكراهة القلبية إلى عمل. مثل الكفار الآن بكرهوا أن يظهر الحق ويبطل الباطل، بس مش بس بكرهوا، عندهم مخططات وبينفقوا الأموال وبيخططوا وعندهم ترتيبات، وكذلك الجيوش والأموال تنفق. ولو كره المجرمون. إذن هذه المسألة كأنك تقول رغم أنوفهم، الله بيظهر الحق ويبطل الباطل، هم يريدون يكرهون أن الله يحق الحق ويبطل الباطل، يكرهون يريدون أن يبقى الباطل في الأرض، لكن هؤلاء هذه كراهة قلبية وكراهة بأفعالهم، يعني ينفقون أموالهم ليصدوا من سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأنه قال ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل فإن الله سيظهره رغم أنوفهم. إذن ولو كره، لو قرأت ولو كره تجد أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويبى الله لا يتم نوره، ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره ولو كره ولو كره. إذن هم يكرهون ذلك. إياك أن تظن أن الكفار يحبون انتشار ديننا أيها الإخوة، أو أن هذا الدين يظهر في الأرض، هم يكرهون ذلك، أشد الكراهية أن يظهر هذا الدين، أشد الكراهية، وبالمقابل يريدون إظهار دينهم الباطن. وفعلا أنت ترى تقرأ عن الحملات التنصيرية في العالم، في العالم ترى كم يضيق على الدعاة إلى الله الذين يدعون للإسلام، وكم يفتح الأبواب للمنصرين، لذلك على كراهيتهم، مع أنه عندهم الآن ينادون بالحرية، حرية التعبير، مثل ما أنت بتدعو طيب لدينك، خليني أنا براحتي أدعو لديني. لا، الآن الذين يدعون للتنصير كل السبل تهيئ لهم، يدعمون بالمال وتهيئ لهم، يهيئ لهم دخول البلاد أيها الإخوة، وباسم منظمات يدخلون البلاد يدعون إلى دينهم الباطل وينشرون هذا الأمر. والله يا إخواني تعجبت أنهم ينتشرون حتى بين أخص بلاد المسلمين أيها الإخوة، مش فقط يذهبون لمناطق النكبات وهم يذهبون، لكن يذهبون إلى أناس بين المساجد في حاراتنا يا جماعة. أنا استغربت، وقال لي جاءوا لبيت كذا ودخلوا عنده وساعدوهم مساعدات وتعاهدوا جميعا، قال من نتعاهد جميعا أن نكون عبيد للمسيح، نتعاهد جميعا أن نكون عبيد للمسيح، ونشاط تفتح لهم الأبواب. طب لو واحد من الدعاء الآن صعدوا مثل هذا النشاط وإنفاق المال، تضييق عالمي طبعا، تضييق شدة عليهم. لماذا؟ لأنهم يكرهون. طب حرية التعبير، خليني أختار، مدام تقول للإنسان عنده حرية الاختيار أن يختار الخير والشر، أن يختار ما يريد من الأديان، خلي حرية الاختيار، افتحوا المجال. لكن يعلمون أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة، يعلمون أن الفطر لو تركت وحدها لن تتبع إلا دين الله، إلا الدين الحق. الفطرة، انظروا مهما أيها الإخوة اشتد الأمر على المسلمين، الفطرة الصحيحة تدعو لهذا الدين. فلذلك يعلمون أنه لو فتح المجال، بس فتحنا المجال للدعاء إلى الله، ومع فقرهم مع قلة حيلتهم إلا أنهم سيفتحون العالم بدعوتهم. إذن ولو كره المجرمون دليل أنهم يكرهون ديننا. وطبعا في الآن بقولك ثقافة الكراهية، يقول المسلمون ينشرون ثقافة الكراهية. القرآن يقرر أنه من الذي يكرهنا؟ المجرمون المشركون. من الذي يكره الحق الذي معنا؟ المجرمون المشركون. إذن ثقافة الكراهية أولا ينشرها الكفار، أول عداوة لنا أيها الإخوة ينشرها الكفار، هم يعادوننا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم قال الله تعالى إخبارا عن حال المسلمين في بدر، قال إذ تستغيثون ربكم. هذا أيها الإخوة يبين لنا، تبين لنا هذه الآية شدة التعلق بالله. إذ، أذكر حين، إذ تستغيثون ربكم، ما هي الاستغاثة وما حكم صرف الاستغاثة لغير الله؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.